الاب والابن روح القدس الاله الواحد امين. النهارده 15 توت الكنيسه بتحتفل بشهاده القديس لوندنيانوس، وبتحتفل بنقل جسد القديس الشهيد الاول استفانوس، اول شهيد للمسيحيه. قبل كده اتكلمنا يوم استشهاده عنه، هو مش بس اول شهيد للمسيحيه ولكنه كمان اول الخدام اللي خدموا بجانب الرسل اللي سموهم شمامسة. كلمة شماس قلت لكم يعني دياكن، يعني خادم، فقد يوضع تحت كلمة دياكن أو شماس. شماس إيه؟ في الوقت ده محدش يظن هم كانوا عندهم رتبة الشموسية زي بتاعت دلوقتي. القديس استفانوس كان عنده رتبة أعلى وكان يمثل الرسل. هو أول شهيد زي ما قلت لحضراتكم، ويقول الكتاب المقدس انه وقف وعظ وقدر انه يجيب كم كبير من اليونانيين اليهود، وبعدين اليهود ضايقوا منه فجابوه وابتدوا يحاكموه. كانوا قبل منه حاكموا كتير من الاباء التلاميذ والرسل، لكن ده اول مره يحاكموه ويرجموه بقى، يعني اول مره يسفك دم لاجل اسم المسيح بعد حلول الروح القدس على الكنيسه. فهو وهو واقف قدام المجمع كان قوي جدا، وقال كلام في منتهى القوة. اتكلم عن المسيح، فقالوا له التهمة بتاعته. قالوا نحن سمعنا انه بيقول ان يسوع النصير سينقض هذا الموضع، بيتكلموا على الهيكل، وانه سيغير عوائدنا التي سلمها الينا موسى النبي. يقولوا وهو واقف اول ما ابتدى يتكلم شافوه وشه منور زي الملايك، لكن قلبهم كان قاسي، ده ما غيرش فيهم شيء. وبعدين وقف وقال عظة طويلة جدا اتكلم فيها على معنى الكنيسة وارتباط العهد القديم بالعهد الجديد، وده يفهمنا حاجة مهمة، ان الاباء التلاميذ والرسل كان في ذهنهم ان كنيسة العهد الجديد لم تولد أبدا منفصلة عن كنيسة العهد القديم، زي ما المسيح ما جئت لأنقض بل أكمل، بل كانت كنيسة العهد الجديد هي القوة والصورة الحقيقية لرمزية العهد القديم. ماري بطرس في رسالته في عظته الأولى قال الكلام ده، وماري بولس يقول الكلام ده في أكتر من رسالة، لكن الرسالة القوية اللي اتكلمت ما بين العهد القديم والجديد هي رسالة العبرانيين لبولس الرسول. وقال شهيد استفانوس هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية. وأول مرة نسمع لفظ الكنيسة بتاعت البرية اللي هي بتاعت العهد القديم مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء. وبعدين اتكلم على الأنبياء اللي تنبأوا بمجيء ربنا يسوع المسيح، وقال بكل قوة بقى هذا البار الذي صرتم مسلميه وقاتليه. وعندها بقى بس كده هو وقال جملة مهمة خالص، قال انه ينظر السماء مفتوحة وابن الانسان جالس على يمين الله. طبعا قلت لكم قبل كده ان العرش السماوي عرش الله غير محدود، الله غير محدود، يعني مفيش يمين وشمال. فلما يقول جالس على يمين الاب مش معنى هذا ان الاب عنده يمين وشمال، ولا يبقى الاب محدود، لكنه جالس على يمين الاب معناها انه في قوة الاب. كلمة اليمين دايما تعني القوة. هما سمعوا الكلمتين دول راحوا حنقوا كده في ذواتهم وقالوا يرجم، وخدوا جرجروه ورموه في حفرة وابتدوا يرجموه. وهو قبل ما يرجم بص كده هو شاف سيد المسيح واقف مستنيه، فقال يا أبتاه لا تقم لهم هذه الخطية، عشان يشابه سيده. وبولس الرسول هو كان واقف وشايف الرجم وكان موافق على الحكاية دي، وده كان أول شهيد. لكن دم استفانوس وكأنه صار نهر يجري في كل المسكونة، اتشتتت المسيحية، ولكن في كل مرة كان يخرج فيها مسيحي خارج أورشليم وخارج اليهودية كان يكرز بالمسيح، فانتشرت الكنيسة. بعد 300 سنة من استشهاده هو استشهد، وطبعا وقتها الأمور كانت مضطربة فدفنوه جنب الهيكل. بعد 300 سنة من استشهاده، وبعد قسطنطين لما بقى الإمبراطور وعمل وسمح بالمجاهرة بالمسيحية، ظهر واحد ظهر القديس استفانوس لواحد اسمه لوكيمانوس وقال له روح في حتة اسمها كفر غمالائيل جنب أورشليم هتلاقي جسدي مدفون احفر فيه خرج جسدي. وفعلا الحكاية الحلم ده اتكرر اكتر من مرة فراح لأسقف المدينة وقال له انا ظهر للقديس الشهيد استفانوس وقال ان هو مدفون في كفر غمالائيل وقال ان انا اخرج الجسد بتاعه. اخذ الاسقف كهنه واخذ معاه اساقفه ثلاث اساقفه واخذ شعب وشمامسه وراح حفر في المكان. اول ما بيحفر في المكان وظهر التابوت حصل زلزال في المكان وشموا رائحه طيب وسمعوا صوت ملائكه بتقول المجد لله في الاعالي على الارض السلام بالناس المسره. تقول لي ايه ده غريب قوي، التسبيحه دي قالوها الملائكه يوم ميلاد المسيح. اقول لك افهم بقى ان في ارتباط قوي بين ميلاد المسيح وميلاد الكنيسة وبين عمل المسيح في كل منا انه يولد في داخلنا. شهيد استفانوس كان رمز للكنيسة، كان رمز لقوة الحياة الجديدة التي تولد على الارض كي ينتشر الخلاص. رمز الكنيسة، الكنيسة التي تقدم ذاتها مذبوحة ويسفك دمها لأنها تشبهه. عشان كده قالوا نفس التسبيحة بتاعت عيد الميلاد. حملوا الأباء الأساقفة والكهنة على أكتافهم وراحوا بيه بالتسابيح والشموع. وجه راجل غني بنى كنيسة باسمه في أورشليم. الراجل ده كان اسمه ألكسندروس، كان أصلا من القسطنطينية وبعدين جه هو ومراته سكن في أورشليم فترة وكان غني جدا. لما عرف القصة دي بناله كنيسة باسمه في أورشليم. بعد 5 سنين مات ألكسندروس ده ومراته كانت وحدها فقالت ترجع لعائلتها في القسطنطينية. وهو لما بنى الكنيسة باسمه حطوا دايما كانوا يحطوا أجساد الشهداء تحت المذبح. فجت زوجة ألكسندروس ده حطت التابوت بتاع جسد جوزها لما توفى جنب استفانوس شهيد استفانوس. وبعدين بعد فترة قالت أرجع لقسطنطينية فحبت أنها تاخد جسد جوزها يدفن معاها في القسطنطينية. فراحت قالت لهم ياخدوا التابوت فأخدوا التابوت وأخدته وركبت المركب رجع من أورشليم لقسطنطينية. وفي وسط البحر وفجأة لقيت عمالة تسمع أصوات تسابيح من جوه التابوت. استغربت، الأصوات عمالة تزيد والصوت أصوات ملائكة. فقالت لهم نفتح التابوت. فتحت التابوت لقت جسد الشهيد استفانوس. أتريها أخذت جسد الشهيد استفانوس بدل جوزها. فقالت يبقى ده إرادة ربنا، هو ربنا عايز الشهيد استفانوس يتعمل له كنيسة كمان في القسطنطينية. وفعلا أول ما نزلت قسطنطينية راحت للبطرك بتاع القسطنطينية وقالت له أنا معايا جسد الشهيد استفانوس. فراح أخذه بإكرام وبنى كنيسة على اسمه. النهاردة في 3 حاجات مهمة في القصة بتاعت النهاردة. لازم نشعر شعور قوي بأننا في كنيسة تعني وحدة السمائيين مع الأرضيين في المسيح. عرفناها منين؟ الملائكة. إيه اللي نزل الملائكة لما نلاقي جسد الشهيد استفانوس؟ قد يكون حد يقول ده حادث، يعني ان احد الشهداء يكون مدفون ونخرج احد الشهداء نكرمه احنا، لكن السماء كمان تكرمه، الله يبعت ملائكة وملائكة تسبح. نقول اصل في قضية مهمة، ان لما المسيح تجسد جعل الاثنين واحد، السمائيين والارضيين. ونقوله كده في القداس الاغريغوري، نقول انت الذي اعطيت الذين على الارض تسبيح السرافيم. ازاي ده؟ هو أصله لما عمل الصلح فتح السماء وأصبحنا نستطيع أن نكون بينما نحن أرضيين وكنيسة مجاهدة ولسه بنجاهد ولسه بنقع ونقوم، ولكن رأسنا في السماء أيضا، عينينا على السماء والسماء مفتوحة. يقول السماء تفرح بخطي واحد يتوب، وأنتوا شايفيننا؟ يقول طبعا. منذ أن تجسد ربنا يسوع المسيح وصلب وقام وصعد صارت الكنيسة الأرضية لها أيضا عمق سماوي بالمسيح. النهاردة كمان نفهم حاجة مهمة جدا، إن الكنيسة كمان مش بس عمقها سمائية أرضية، لكن عمقها الزمن كله كمان. وكأن الكنيسة مثل الصليب لها عارضتين، عارضة من الأرض للسماء ومن السماء للأرض، زي بالظبط السلم اللي شافه يعقوب لما نام وربنا أظهر له ذاته. شاف سلم وشاف الملائكة طلع ونازل عليه. طلع ونازل يعني إيه؟ يعني الأرضيين والسمائيين أصبح في واحدة. دي العارضة الأولى. العارضة الثانية بقى هي أحضان المسيح، تلك الأحضان التي تجمع العهد القديم والجديد، التي تجمع الزمن الماضي والحاضر والمستقبل. ليه؟ لأن الكنيسة بتاعتنا ليست كنيسة زمنية، ولكنها كنيسة تحمل اسم المسيح، والمسيح غير زمني. يقول أحد الآباء كده، يقول الكنيسة ليس لها كيان في ذاتها، بل هي تعكس الحياة في الثالوث، الشركة الواحدة والمحبة بين الآب والابن والروح القدس. فوجود الكنيسة ليس أرضيا فقط، بل سمائيا أيضا. هي انعكاس للملكوت، كيانها في السماء. الكنيسة الأرضية هي انعكاس للكنيسة المنتصرة، حيث الملك الملائكة والقدسين يحيون في شركة مع الله كمدعوين للمشاركة في الحياة الإلهية. نمرة ثلاثة بقى، إن الكنيسة أيضا تجمع الكل، تجمع فقير وغني، تجمع شهيد ومجاهد، تجمع رب البيت بتربي أولادها، وتجمع كمان امرأة بتنزل الشغل وبتيجي بتقدم حياة للمسيح، تجمع راجل وزير وإنسان بسيط. تحمل أيضا هذه الصفة، عشان كده نقول كنيسة واحدة وحيدة جامعة رسولية. شافها مار يوحنا أورشليم النازلة من السماء في رؤية 21. كنيسة في اليوناني كلمة كنيسة معناها إكليسية. إكليسية قلت حضراتكم في حلقة فاتت إنها تعني جماعة مدعوة. قضية مهمة. يعني إيه جماعة مدعوة؟ يعني جماعة ليها صفة خاصة إنها تحمل دعوة معينة. كلمة إكليسية في اليوناني يعني ناس ليهم دعوة معينة، مش أي ناس. أحيانا حد يقول الكنيسة هي جماعة المؤمنين، أقول له لا، التعريف ده مش مظبوط. تقول لي يعني إيه؟ أقول له جماعة مؤمنين ليهم دعوة خاصة. إيه الدعوة دي بقى؟ الدعوة دي ثلاثية الأبعاد. دعوة نحن نكون سمائيين، ودعوة أننا نحمل عمق كل التاريخ، يدعو كل الناس، ودعوة أيضا أن نتحد جميعنا كي نرجع في صورة الإنسان الأول اللي ما فيش انفصال بينه وبين نفسه أو بين الآخر أو بين الله. عشان كده هذه الدعوة دعوة تنتظر استجابة، دعوة تنتظر استجابة. هو يدعو دائما وينتظر. ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن فتح أحد أدخل أتعشى معه وهو معي. دعوة، دعوة فردوسية. هو خلق الإنسان، اداله الدعوة، اداله القوة دي، قال له أنت مدعو أن تكون إنسان تحمل شبهي. بس انتظر إيه بقى؟ أن الإنسان يتمسك بشبهه. ولما الطوفان حصل، كانت الدعوة بعد الطوفان أن يعود الإنسان مرة أخرى لتلك الدعوة، أن يكون بار. ولكن الإنسانية رفضت وعملت برج بابل، وأصبحت الإنسانية في حالة بعد وتباعد يوم ورا يوم. فكانت الدعوة مرة تانية لإبراهيم، قال له تعالى عشان تبقى ليا شعب. لكن المرة دي إبراهيم استجاب، فالدعوة استمرت، واستمرت الصورة الكيانية بتاعة الإنسانية التي هي مدعوة في الحياة مع الله في إبراهيم. شكلها إيه دي بقى؟ كلام الله ليه فمن لأذن، ينزل يأكل معاه، يقول له هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله، صحبه صديقه. أنت متخيل الدعوة معناها إيه؟ معناها أن تحيا مع الله، أن يحيا فيك وتحيا فيه، أن تكون هناك حياة متبادلة بينك وبينه. ده في العهد القديم كمان. ولكن للأسف إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط، وبعد شويتين الأسباط، كتروا واتنسى ربنا، وحصل هما دخلوا في عبودية مصر، وحصلت الدعوة مرة تانية بقى أن يكون شعب متحرر من عبودية العالم على يد موسى النبي. فدعا موسى النبي وقال له تعالى أعمل لك شعب، ودخل في شركة، شركة وعهد ودم، وقال كده إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهودي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، إن لي كل الأرض. أجاب الشعب كل ما تكلم به الرب نفعل. ثم قال كده بقى في العهد القديم لأرمية 33، ها تأتي أيام يقول الرب أقطع عهدا مع بيت إسرائيل مع بيت يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائهم حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الجديد. إيه بقى؟ أجعل شريعتي في داخلهم، الكنيسة، القلب، ها ملكوت الله في داخلكم، أكتبها على قلوبهم، أكون لهم إلها ويكون لي شعبا. وانتشرت الكنيسة بقوة الحياة الجديدة. جه ربنا يسوع المسيح اتجسد واتصلب وقام الأموات وعمل عهده بالدم، وقال اذهبوا تلمذوا جميع الأمم اكرزوا بأن العهد الجديد هو خلاصي أنا مخلصكم. وأصبح العهد الجديد أن لكل إنسان دعوة خاصة، أن له الحق طالما هو مخلوق أن يؤمن وأن يخلص وأن يتحد بالله. ما كانش ده موجود في العهد القديم. مهما كانت صورتنا المشوهة بخطايانا أنت مدعو أن تأتي وتخلص، مهما كان عطشك على مر السنين أنت مدعو أن تأتي وتصير واحدا فيه، أن تشرب من الينبوع. مهما كانت صورنا المشوهة بأيدينا يمكنه أيضا أن يعيد ملامحنا في العهد الجديد. هذه كنيسة العهد الجديد، هو ده اللي أسسه. وأصبحت كنيسة العهد الجديد كنيسة سرية. ليه سرية؟ لأن الكنيسة الصورة العلنية الأرضية العادية تراب، لكن الله غير منظور، يحل الله غير منظور في الكنيسة المنظورة ليجعلها بينما هي منظورة لكنها أيضا تحمل قوة غير منظورة، وبينما هي غير بينما هي زمنية ولكنها تحمل أيضا عمق غير زمني، وبينما هي بشرية ولكنها تحمل أيضا قوة إلهية. عشان كده كنيستنا كنيسة سرية. يعني إيه سرية؟ مش معناها يعني أنها بتعمل حاجات في السر، لكن معناها أنها ظاهرها الذي يظهر أمام العالم هي صورة عادية، ولكن في داخلها صور لاهوتية، وهذا هو قوة المسيحية. يقول هذا هو جسدي الذي العهد الجديد. نقول ايه ده اللي بتكلم عنه؟ خبز وخمر. يقول لي ده انت بتكلم على خبز وخمر، اقول لك ده الصورة الخارجية. امال ايه الحقيقة؟ انا قلت لكم قبل كده في الارامي خذوا كلوا هذا هو جسدي، قبل منها في لفظ بالارامي يتقال ما يترجمش، يقول هذا هو انا. السر هنا انه يحل بنفسه ليجعل الكنيسة جسده الخاص، وليجعلك انت عضوا في هذا الجسد الخاص. لقد جاء لكي تصير انت ملكوته. عشان كده ماري اغناطيوس يقول اولئك الذين يمتنعون عن الافخارستية، اللي بيمتنعوا عن التناول في القداس، ينكرون الافخارستية، مش مؤمنين بيها، وينكرون أنها جسد مخلصنا يسوع المسيح الذي تألم لأجل خطايانا وأقامه الآب من الموت، ينكرون عطية الله ويصيروا في جدالهم بعيدون عن الملكوت. ماري أغناطيوس ده كان سنة كان بقى؟ 150 ميلادية. ده إيمان الكنيسة الأولى إن اللي مش بيتناول، اللي مش بيتحد بجسد المسيح ودمه لأجل إنه مش مؤمن بجسد المسيح ودمه بعيد عن الملكوت. ورسالته لأفسس يقول من كان بعيدا عن المذبح يحرم نفسه من خبز الله. قديس كيرلس الأورشليمي يقول المسيح نفسه أعلن أن هذا الخبز هو جسدي، من يكسر بعد ذلك فصاعدا أن يتردد في هذا الإيمان. يعني هو نفسه قال ده جسدي، أنت تقول لا مش جسده. إزاي؟ إذا كان هو الإله المتجسد قال هذا هو جسدي تقول لي إزاي؟ أقول لك هو إزاي يحصل تراب يبقى إنسان؟ افهمها، تربى انسان ازاي؟ تقولي لما هو قال أخلق الإنسان. بالضبط، لما هو الإله نفسه يقول هذا هو جسدي وياخد خبزة نقول له أمين. عشان كده كيرلس الأورشليمي يقول إن كان الرب هو الذي يؤكد تأكيدا مطلقا أن هذا هو دمه، من يرتاب؟ عشان كده الكنيسة تحمل قوة سرية تجعلها بينما هي أرضية إنما في السماء أيضا. حينما ندخل الكنيسة ندخل السماء، وده اللي يخلينا نقول فيه حاجة اسمها أداب الكنيسة. بقى نقول خلي بالك رب ابنك إنك ما ينفعش الكنيسة إنه يجروا فيها يأكلوا فيها. الكنيسة وإحنا داخلينها كأننا داخلين السماء، هي السماء. يقول ربنا يسوع المسيح إن هو الكرمة وإحنا الأغصان. إذن نحن لسنا أغصان بطبيعتنا، ولكن حينما طعمنا في الكرمة صرنا في أغصانه، عشان كده ندخل فيه فنصير جسده ودمه. عشان كده إحنا بنحب، ينادينا العالم أننا مسيحيون وليس أتباع المسيح. فرق، ده فرق. ما بنحبش حد يقول لنا نصارى، ما بنحبش حد يقول لنا أتباع مسيح، لا إحنا مسيحيون. الفرق، أنا مسيحي يعني إيه؟ يعني فيا المسيح. أتباع المسيح يعني إيه؟ نؤمن بأفكار مسيحية، نؤمن بصورة مسيحية، بعقيدة مسيحية. لكن المسيحية مش كده، نحن مسيحيون بمعنى أننا فينا المسيح، وهذا هو قوتنا. عشان كده يحضرنا إليه بالأسرار، يحضرنا إليه بالأسرار. يا القوة، أنت عارف يعني إيه represent المسيح؟ يعيد حضور المسيح تاني. كل سر من الأسرار لا يتمم الكاهن بشخصه، يتمم بكهنوت المسيح الذي أعطاه الوكالة. عشان كده نقول في القداس الإغرغوري في صلاة استدعاء الروح القدس، نقول كده، هو أبونا يقول كده، هو بيصلي، أنت بصوتك وحدك حول هذين الموضوعين على المذبح، الخبز والخمر، إلى جسدك ودمك. أنت، أنت ربنا يسوع المسيح بصوتك وحدك. ذهبي الفم، بقول الكلمة دي كتير، ذهبي الفم يقول أن المسيح يستعير يد الكاهن وفمه حينما يقدم الأسرار وحينما يكتمم الأسرار. نحن كنيسة سمائية، كنيسة تجمع العالم كله، لأننا جسد المسيح الذي هو ملء الكل في الكل زي ما قال بولس الرسول. عشان كده يقول القديس كيرلس الكبير، هو يريدنا أن نمتزج بعضنا ببعض حتى يرى كل جسد الكنيسة كأنه شخصا واحدا متحرك هو المسيح. الله، قوة الكنيسة في كده، أننا لسنا أعضاء منفصلين ولكننا أعضاء بعضنا لبعض زي ما قال بولس الرسول. جسد واحد، خبزة واحدة، كنيسة واحدة، إيمان واحد، معمودية واحدة، فكر واحد. لا يمكن أن نقبل أن يدخل الكنيسة من هو يشقها بإيمان مخالف، نقول له أنت بره الكنيسة. يقول ليش معنى؟ سيبني بقى نبقى الليبراليين وتقبل الآخر حتى لو مختلف. أقول لك لا، ما ينفعش، هذا الاختلاف يشق الكنيسة. نحن جسد واحد، فكر واحد، إيمان واحد، هذه الوحدانية هي المسيح نفسه. هل يمكن أن يكون المسيح نفسه شخصين، فكرين، روحين، جسدين؟ استحالة. عشان كده حينما تجسد ومات، تجسد كي يكون هو على الأرض كنيسة، وكي نكون نحن أعضاء في هذه الكنيسة. لإلهنا كل المجد والكرامة الأبد، آمين.